الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. أما بعد، قال المؤلف: صلاة الاستخارة. قال: يستحب لكل من هم بأمره أن يستخير الله تعالى فيه، كما جاء في هذا الحديث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تغفر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاغفره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به وسمي حاجته. وهذه صلاة، صلاة الاستخارة، كما ذكر المؤلف أنها مستحبة لكل من هم بأمر، وليس كل أمر، ليس كل أمر، فإن كان هذا الأمر واجب عليه حتى من هنا ليس فيه استخارة، واجب أن يفعله، لكن قد يستخير مثلا في أمر هو واجب لكنه لا يدري هل يفعله الآن أم يؤخره، قد يستخير بهذا، مثلا زواج. أحيانا الزواج يكون واجبا على المسلم مثلا الذي يخشى على نفسه الوقوع في المعاصي، فهنا قد يكون مثلا في بعض الأحيان يتردد هل يقدم على الزواج الآن أم يؤخره أشهر أم سنة أو كذا، فهذا يحتاج إلى أن يصلي استخارة. وليس هنا الاستخارة لأجل هذا العمل، وإنما الاستخارة في التردد. كذلك أيضا من أراد أن يحج، فليس هناك تكون استخارة للحج، لا، ما يستخير لأجل الحج، الحج واجب مفروض عليه، لكن قد يستخير مثلا في التردد هل يذهب هذه السنة أم يترك الحج إلى السنة الثانية، مثلا يكون عنده عائق، أو مثلا يريد أن يصلح بيته حتى مثلا يتحول فيه، بعض الناس يجد عنده بيت يريد أن يكمله ويريد أن يذهب إلى الحج، فلا يدري هل يذهب إلى الحج أم أن هذا المال يكمل به بيته حتى يتحول، أحيانا يعني يكون ضيق في بيته كذا، فهذا أيضا يحتاج إلى أن يصلي، فليس هو صلى للحج وإنما لأجل التردد الذي حصل. فكل من شك في أمر فيه السعة وفيه التخير فإنه يستخير، أما أمر محتم واجب عليه أن يفعله فهذا ليس فيه استخارة. كذلك الأمور الشرعية أيضا ليس فيها استخارة، وإنما استخارة كما قلنا يكون في هل تفعل أو لا تفعل، في العزم في ذلك.
بعض الناس والحين تكون في أي أمر ثاني، معنى أنه في أمور تترجح للإنسان أن هذا خلاص مصلحتها راجعة، لا يقولون أي أمر، معنى إذا كان في مصلحتها راجعة أمور دنيوية يعني يفعله ولا ما يفعله، مثلا في سيارة بيشتريها أو السيارة زينة واحد ثالث هذا
لا
يسوي استخدام
لا إذا كان ترجح عند المصلحة. إذا كان معناه تأكيد، أما إذا كان الأمر فيه شك فما في شيء يستخير. طيب، وهذه الصلاة صلاة يصلي ركعتين، وهذا الدعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ظاهر الحديث أنه بعد الصلاة، بعدما يركع ركعتين يأتي بهذا الدعاء. قال ويحتمل أن يكون قبل السلام، يحتمل أن يكون قبل السلام، لهذا الأمر جائز أن أراده قبل السلام أي قبل أن يسلم يأتي بهذا الدعاء، أو أنه بعد أن يسلم إذا صلى ركعتين ثم سلم أتى بهذا الدعاء، وهذا هو ظاهر الحديث. لأنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمي. وهاتان الركعتان على مقصودتان بذاتها، ليس مثل مثلا تحية المسجد أو سنة الوضوء، فسنة الوضوء أو تحية المسجد تدخل حتى ولو صليت الفريضة تدخل، أما هذه تكون تطوع، ركعتين تطوع. قال صلاة الكسوف، قال إذا كسف القمر وكسفت الشمس تحب أن ينادى الصلاة جامعة، وهنا بعض العلم يقول أنه يقال كسفت القمر وكسفت الشمس، أو كسف القمر وكسفت الشمس، ويقال كذلك كسف القمر وكسفت الشمس، أنا استعمل هذا وهذا في هذا وهذا، لكن الأشهر أن القمر استعمل معه الخسف والشمس استعمل معها الكسف.
الشمس إيش؟
كسوف، كسوف الشمس، كسفت الشمس وخسف القمر. قال عن عبد الله بن عمرو قال أما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نودي إن الصلاة جامعة. فأولا أول ما يفعله إذا رأى كسوف الشمس أولا أن ينادى الصلاة جامعة، ينادى في الناس الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس، وليس لها أذان، لا يؤذن لها ولا تقام الصلاة، وإنما يجمع الناس فقط بقوله إن الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث عن عائشة قالت كسفت الشمس، هنا استعملت الخسف الشمس، كسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، كان في حديث ابن عباس نحوا من سورة البقرة، قراءته كانت نحوا من سورة البقرة، ولم يأتي صريحا ما الذي قرأه، وإنما كانت قراءة طويلة كما قالت عائشة. قال ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. طيب، هذا حديث وهذه الصلاة، صلاة الكسوف. أولا، وكما قلنا، ينادى في الناس الصلاة الجامعة، ثم إذا اجتمع الناس صلى بهم الإمام. وصلاة الكسوف كما ذكرت هنا عائشة، يصلي أولا يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع، ثم يقوم فيعتدل فلا يسجد، وإنما يقرأ مرة أخرى. وهل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ الصحيح أنه يقرأ الفاتحة، الصحيح أنه يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعة الفاتحة، قال إن الصلاة، وكما قال أبو قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال المسيء صلاته فعل ذلك في صلاتك كلها. فلهذا من باب الأحوط، من باب أيضا كذلك الأدلة، أنه يقرأ الفاتحة. ثم إذا قرأ الفاتحة قرأ أيضا كذلك ما تيسر من القرآن دون الأول، ثم إذا انتهى ركع، قام، اعتدل، ثم سجد، ثم أيضا قوم، ويأتي أيضا كذلك بركعة أخرى يفعل فيها مثل ما فعل في الأولى. فتكون 4 ركعات في 4 سجدات. قال الخطبة بعد الصلاة، قال يصل الإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم خسفت الشمس، ثم ذكرت صفة الصلاة، قال ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. قال عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. أنا لك المراد به الحث على فعل الخير عند كسوف الشمس. وعن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزع يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري. الآن الذي يشرع في الكسوف أولا الصلاة، ثم أيضا كذلك الاستغفار والتهليل والتكبير والتسبيح، هذا كله مشروع. وهل الصلاة واجبة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، كلام المؤلف. قال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى آخره الوجوب، وتكون صلاة الكسوف فرض كفاية كما قال أبو عوانة في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف. ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه إنه قال فيه باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها. قال الحافظ الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. هذا هو الصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، ولهذا أيضا كذلك جعلها العلماء من ذوات الأسباب، وأنها تصلى في كل وقت حتى في وقت الكراهة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند رؤية الكسوف، والأفضل أنه لا يتأخر أو ينتظر لأحد كذا، إلا أن كان إماما مثلا ينتظره، إذا رأى الكسوف يخرج إلى الصلاة. المسلم إذا رأى الكسوف يخرج إلى الصلاة، لا ينتظر مثلا أن ينادى للصلاة. فهي
ما تشرع صلاة منفردة،
والله ما جاءت أنه صلاها منفردة، لكن لو صلى شخص منفرد ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى الصلاة، وصلى الجماعة لكن لم يتأثر صلاة الجماعة، فإن الرجل يصلي وحده. فلو أن رجلا في مكان رأى كسوف الشمس هذا، فإنه يفزع إلى الصلاة وإن كان ليس عندنا واحد، أو مثلا في قرية أناس ما يصلون مثل هذا، أو ما يقومون، أو كان في الليل فما قام أحد، فإنه يقوم ويصلي ولو وحده. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة، أي أنه إذا جاء أمر فيه هول أو يخشى فيه أن يكون عقوبة فإنه يفزع إلى الصلاة. وهنا مسألة القراءة في صلاة الكسوف، الصحيح أن صلاة الكسوف القراءة فيها جهرية كما جاء في حديث زيد بن ثابت وغيره، وجاء في حديث عائشة كذلك في مسلم أنه جهر بالقراءة، وهذه هي السنة.
الشمس
الصباح جاء عن عائشة عن زيد بن ثابت في الجهر بالقراءة، حديث عائشة صحيح أو في رواية مسلم هذا، لكنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف بعض أهل العلم مثل الحنفية قالوا أنها سر، والشافعية يقولون إذا كانت النهار يسر بها، وإذا كانت ليلا يجهر بها، والصحيح أنه يجهر بها سواء كانت في النهار أو في الليل، لأن الشمس كشفت في النهار ولم يخسف القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كشفت الشمس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بها بالقراءة، ودل على أنه يجهر بها في الليل وفي النهار. ولعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يثبت عنده الجهر، وإلا لو ثبت لقال به رحمه الله تعالى. قال صلاة الاستسقاء قال إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد فحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رداءه فيجعل يميني على الشمال. قال عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني مسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. قال وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. طيب فهذه صلاة الاستسقاء أيضا من الصلوات المستحبة صلوات المستحبة والمشروعة صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء تشرع عند انقطاع المطر وأيضا انجذاب الأرض إذا أجدبت الأرض البلاد فإنه يشرع صلاة الاستسقاء. لكن هل يشترط فيها إذن الإمام؟ هل يشترط فيها إذن الإمام؟ بعض أهل العلم يقول يشترط فيها هو قول المالكية وكذلك رجح الشيخ العثيمين أنه يشترط فيها إذن الإمام. وبعضهم يقول أنه إذا كان الإمام مثلا سيتحدث فتنة إذا لم يستأذن فليس في شيء. أو مثلا يكون الإمام عنده إذن عام مثل عندنا في مثلا إذن عام بصلاة الاستسقاء. فمثل هذا يجوز إذا رأوا الناس أن الأرض أجدبت وانقطعت الأمطار يخرج الإمام فيصلي بهم.
بعض المالكية والحنفية
ايش
الذي رجح
اذكر المالكية الله
الذي رجح
شيخ العثيمين لأنه قالوا أن صلاة الاستسقاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الأمراء كان يفعلها الأمراء. فقالوا لابد من إذن الأمير في فعلها لكن ليس شرطا إذن الأمير إلا إن كانت تحدث مفسدة أو أن الأمير أراد من الناس أن يستأذنوا في هذا الباب فهذا من باب طاعة ولاة الأمر فقط وليس أنه شرط في هذا الباب. فما دام أن إمام مثلا لحي أو لقرية فكأنه وكيل عن الأمير هو يفعل ما كأنه وكيل مثلا عنه. طيب فيصلي صلاة الاستسقاء ركعتين لكن هل هذه الصلاة صلاة ركعتين معنى مثل أي صلاة؟ صحيح أنها مثل أي صلاة ليست مثل صلاة الكسوف. وكذلك أيضا اختلفوا هل تصلى مثل صلاة العيد لأنه قد جاء في حديث في سنن الترمذي وأبي داود أنه صلاها كما يصلى العيد وهذا حديث مختلف فيه والظاهر أنه لا يصح. وإن صح فالمراد صلاها كما يصلى صلاة العيد كما يصلي صلاة العيد المراد أنها ركعتين وليس هيئتها كهيئة العيد لأنه يكبر في أول الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وإنما يصلي ركعتين مثل ما يصلي العيد والجمعة. طيب، وأيضا يستحب أن يخطب، أن يخطب بعد الصلاة، يعظ الناس، أو أنه يجعل هذه الخطبة دعاء وذكر لله جل وعلا، إما خطبة وإما المراد هنا بالخطبة الدعاء والاستغفار وذكر الله جل وعلا. وكذلك أيضا يستحب أنه يستقبل القبلة ويدعو، وكذلك يستحب أنه يحول رداءه، مثلا يحول، مثلا يكون رداءه اليمين على اليمين واليسار على اليسار، فيحول يجعل اليسار على اليمين ويجعل اليمين على اليسار وهكذا، فهذا من باب التحويل، تحويل الرداء. أو مثلا يقلب الرداء بدل ما يكون من خلف ظهره يجعله من هنا، وهذا أيضا قلب للرداء. لا والشميز ما بقى قلب فيه. لا لا رداء، رداء الرداء هذا اللي يكون على الجسم كده، أنا مثلا هو لابسه كده يجعله مثلا هكذا، أو مثلا يغاير بين الطرفين، مثلا هذا طرف كذا وطرف كذا، مثلا يجعل الطرف هذا هكذا طرف هذا وهذا طرف هذا. طيب
خطبتين ولا خطبة واحدة؟
أنا خطبة واحدة.
ما
خطبة واحدة مثل خطبة العيد. وأيضا تجد أن في الاستسقاء ليس خطبة، وإنما المراد بها الدعاء والاستغفار. لهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة كاملة وكذا، وإنما كان فيها استغفار ودعاء، أكثرها كان دعاء.
نهي.
أنا قلت.
استفسر
الله أعلم ما قلت أنا نهي. أنا قلنا ما بيقع على القميص ينقلب، كيف ينقلب القميص؟ طيب إن شاء الله. على الصلاة، كل الصلاة تكون الظاهر بعد الخطبة خلافا للعيد، العيد الخطبة تكون بعد الصلاة. وبعضهم يقول لا، أن الخطبة أن الصلاة تكون قبل الخطبة مثل العيد، واستدلوا بذاك الحديث. وهذا قول جمهور العلماء أنها مثل العيد، لكن جاء في حديث زيد عبد الله بن زيد أنها بعد الخطبة، أن الصلاة بعد الخطبة، لكن الأمر سهل، جعلها بعد الخطبة طيب، جعلها قبل الخطبة ما في شيء شو
والسورة التي قرأت سورة
قرأ الأعلى والغاشية قرأ الله أدري في حديث حديث أبي قتادة الظاهر
عندنا حديث في مرة معنا ما شفنا اللي بس الحديث هذا اللي جاء فيه أن الصلاة الخطوة كصلاة الليل
لا فيها استغفار و...
بس ما ترجع إلى الخطوة
لا
الخطوة اللي جاءت من الحديث الآخر لما قال مثل الخطوة مثل العيد
لا لا هذا خطبة معناه استغفار وأدعية قام النبي صلى الله عليه وسلم قام ودعا ثم تحول القبلة وحول رداءه هذا معناه فعله في نفس الوقت معناه مثل الخطبة هي لكن ليست خطبة أصلا وإنما هي دعاء وإذا كان في يوم جمعة إذا كانت هذه والاستسقاء في يوم جمعة يجعل في صلاة الجمعة كان يوم جمعة ما ينبغي أنه يخرج إلى الاستسقاء في يوم جمعة وإنما يجعل هذا الاستسقاء في صلاة الجمعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وهو يصلي وهو يخطب الجمعة قال يا رسول الله قطعت السبل وجاع العيال قطعت السبل وهلكت البهائم فادعو الله عز وجل لنا فقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فامطروا الحمد لله جل وعلا فهذا قال العلماء انه يوم الجمعه يكون في خطبة الجمعة الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة ما فما ينبغي أن يخرج يوم الجمعة
هو يجعل بعد الصلاة وقبل الصلاة الخطبة
الخطبة تكون ايش من الخطبة
هذا الاستسقاء
الجمعة
في الجمعة نعم
في خطبة الجمعة في خطبة الجمعة
الصلاة
الصلاة صلاة الجمعة Allah'a emanet olun.